إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذه الليلة التي صديقتها الحادي عشر من محرم لعام 41 و400 وفي مركز شيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في قرية العمود من بلاد مراد، نكون مع إخواننا في كلمة وموعظة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. وكان المقصد من هذه الزيارة هو النظر إلى حال إخواننا، وقد عزمت على زيارة شيخنا قبل سفري إلى الهند، ثم شاء الله عز وجل أن زرته في مكة المكرمة ورافقناهم في رحلة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بقينا فيها الخميس والجمعة ورجعنا بعد عصر السبت. وزيارة العلماء وزيارة طلاب العلم من الأمور التي يرغب فيها شرعا وقدرا. أما شرعا فلما نعلم من الأدلة المتكاثرة في فضيلة الزيارة في الله، وأما قدرا فإن الزيارة في الله سبب للتحاب ولتكثير الثواب ولبذل النصائح والتوجيهات واستفادة الزائر والمزور، فكل بحاجة الآخر. وكلمتي في هذه الليلة عن مسألة يذكر أهل العلم في تراجمهم الحالة السياسية للمجتمع الذي عاش فيه العالم فلان والعالم فلان. فإذا تأملنا واقع الأمة من زمن قديم وإلى يومنا هذا، نجد أن الحالة السياسية والطائفة في أغلب البلدان الإسلامية، ومع ذلك في هذه الفترات خرج أئمة أعلام وعلماء كرام حفظ الله بهم الدين بين مصنف ومدرس وشارح وغير ذلك. وهذا يدلنا على أن طالب العلم يبقى طالب علم والعالم يبقى عالم، سواء كان الأمر في سعة أو كان الأمر في شدة، لأننا إذا تغيرنا بتغير الأحوال التي تحيط بنا ذهب عنا خير كثير. فينبغي أن تفحل الهمم في تحصيل العلم ما دام أهله قد برزوا للناس. قد يحال بينهم بين العلم، كم من أناس نصحوا بالتوجه إلى دماج فكسلوا وتبانوا وسوّروا فذهب الدماج ولم يتيسر لهم طلب العلم فيها. كم من الناس كانوا في دماج إلا أنهم شغلوا بما يشغل به أهل الدنيا فما تحصلوا كثير شيء. وكم من الناس أقبلوا على العلم والتعليم في السعة والشدة وفي العسر واليسر وفي السلم والحرب فنفع الله بهم بعد أن انتفعوا بأنفسهم نفع الله بهم غيرهم. وها نحن هذه الأيام التي اختلط بها العابل بالنابل، وأهل السنة في مساجدهم يعلمون ويفقهون ويدرسون ويخطبون. وهذا السبيل الذي نسلك في حفظ الله عز وجل ليس عن جهل وليس عن ضعف وليس عن عدم غيرة على دين الله عز وجل، ولكنه الشجاعة، ولكنه القوة، ولكنه الغيرة على دين الله. البقاء في المراكز دليل على شجاعة أهلها، لم يخافوا من الفقر، من الجوع، من الفتن. يدل كذلك على حرص أصحابها على العلم. وما أحلى أن نذكر الله عز وجل ونحن طلاب علم، هل هناك أكرم من هذه الوظيفة العظيمة؟ أن نلقى الله عز وجل ونحن طلاب علم، ندرس وندرس. لقد ذقنا كثيرا من ملاذ الحياة فما وجدنا أحلى وألذ من العلم. كيف لا؟ والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. زوجه الله بما لم يزوج به احد في هذه الامه، اباح له اكثر من اربع، اعطاه الله خزائن الارض، كان سيد المرسلين وامام المتقين، وامتن الله عليه بالعلم وأخبر أنه فضله العظيم، أنه فضله العظيم. وقال الله له: وقل رب زدني علما. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الأمة بحاجة إلى غير العلم من مطعم وملبس ومنكح ومشرب ومسكن، ولكن هذه الأمور تبع. فأمره الله بنبيه صلاح الدنيا والآخرة: وقل رب زدني علما. هكذا كان من دعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. وكان من دعائه: أعوذ بك من علم لا ينفع. وهو صلى الله عليه وسلم قائل لما سئل من أكرم الناس قال: خيارهم الجاهلية خيارهم الإسلام إلا فقرهم. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقره الدين. وهو القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وربنا عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والقائل: قل ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والقائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. في غير الله إذا لا أبرك وأحسن من العلم. دعت السياسات في سياساتها مع أن ندعو الله أن يؤلف بين القلوب وأن يؤمن بلاد العباد، لكن لا ننشغل عما نحن فيه، لأن هذا الأمر الذي نحن فيه بحمد الله عز وجل هو الذي سيصلح به الحاكم وسيصلح به المحكوم وسيحتاج إليك في أحسن الأوقات. إذا أراد الله بالأمة الخير ستجد أنهم يتوجهون إلى أهل العلم سؤالا وطلب نصح وطلب توجيه إلى غير ذلك، فينتفعون وينفعون. فيا طلاب العلم ويا أهل الحديث، علينا أن نعظم هذا الباب الذي امتن الله علينا به في زمن قد زهد الناس فيه إلا ورحمة ربي. وقد من الله عليكم بهذا المركز المبارك الذي يقوم عليه شيخنا العلامة محمد الحجوري، الذي يتنافس أهل الحديث في الرحلة إليه والاستفادة منه والتتمد على يديه. فحري بكم وبغيركم من أهل الحديث في غير هذا المركز أن يقبلوا على العلم إقبالا كليا، لأن الحال كما قيل: العلم أو العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. هذا المجتهد يتحصل على بعض العلم لا يحيط بالعلم. الله عز وجل يقول: هو الذي علم عليه. فكيف بالذي هو مجتهد؟ ما عساه يجمع المال قد يتحصل عليه أصحاب الكسل، مع أنه يحتاج إلى بذل جهده، الأكل الشرب الكذا. أما العلم لا يناله إلا من كان عنده تفكير كتفكير الغراب وحرص كحرص الدين وصبر كصبر الحمار. هكذا يذكر بعض أهل العلم كما نقرأ ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم، يحتاج إلى تذكير من قبل الفجر، يعمل بعلمه من قيام ليل ودعاء لله عز وجل واستغفار وتضرع وتذلل، ثم إقبال على صلاة الفجر والحفظ والمراجعة، ثم حرص على اقتراص الفوائد وأخذ الدروس التي يحتاج إليها، ثم صبر تجنب قد يصاب بالمرض يصبر. عسى أن يرفع الله عنه البلاء، ولأن عدم الصبر لا يفيده شيء، قد يصاب بالفقر، قد تطور فيه العزة، قد يتنكر له أبوه أو أمه أو أخوه أو قريبه، يحتاج إلى أن يبذل جهدا في الحفظ والمراجعة. إذن عليك أن تصبر، وعليك أن تستغل الأوقات في تحصيل هذا، فإذا اجتهدت عسى أن تصبر. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس لم يسمع منه فيما يذكر عن العلم إلا 13 حديثا أو هكذا 23 يذكرون نحو هذين الرقمين ابن عباس، ومع ذلك هو من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أين تحصل على هذا الحديث؟ تحصل عليه بسبب أنه طلب العلم وانتهز فيه ابتداء من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تصور ولا دون البلوغ ويذهب ينام عند النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف كيف يصلي وكيف يفعل في ليله. ونقل لنا رضي الله عنه ذلك الحديث العظيم الذي لو أفرد للمصنف مع شرحه وبيانه لكان مفيدا. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتقفر العلم أي يطلبه، فقال له رجل من الأنصار يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إلى علمك وفيهم مثل أبي بكر وعمر؟ هذا نوع من أنواع التطبيق. ربما بعضهم يقول يكفينا الشيخ حاج جزاه الله خير قائم بجهد، يكفينا الشيخ فلان قائم بجهد، ما يكفينا ولو ألف شيخ وعالم وإمام، ما يكفي. الأمة بحاجة إلى العلماء، ونحن مأمورون جميعا أن نسلك هذا السبيل، سبيل العلم، سبيل العلم ليس للعلماء فقط، هو أمر الله عز وجل لجميع الأمة. وأول ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ، والأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، فلا توحيد إلا بالعلم، ولا صلاة صحيحة إلا بالعلم، ولا دين خالص إلا بالعلم، ولا معتقد موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم، ولا صلاح الأخلاق والأقوال إلا بالعلم. إذن صدق الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين يقول الأمة بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب. انظر إلى كلام العلماء، كثير من الناس ينظر إلى هذه العبارة بأنها مبالغة، لا ليست مبالغة. تستطيع أن تصبر على أكله في اليوم أو شربه في اليوم كما هو الحاصل مع الصيام، وربما بعض الناس يعمل حمية عدة أيام، أو ربما يضرب على الطعام، لكن هل تستطيع أن تعيش لحظة بدون علم، بدون تحقيق العلم وعمل بالعلم؟ العلم التوحيد، ويجب أن يقارنك حتى تلقى الله. العلم الصلاة، العلم كيف تدخل وكيف تخرج وكيف تقول وكيف تذكر الله عز وجل، فما من لحظة من اللحظات ولا سكن من السكنات إلا ونحن بحاجة إلى العلم. الله الله يا طلاب العلم، ما وصل علماؤنا إلى هذه المراتب العالية والدرجات السامية إلا بإقبالهم عليه وتحصيلهم له وحرصهم على حفظه وتدوينه. أنت اليوم صغير وغدا كبير، أهم شيء أن تغذي نفسك بالعلم. أما الذي عنده سوء تغذية حتى وإن كبر جسمه أدنى مرض يرديه، فكذلك الذي ما عنده تغذية علمية يمكن أن يفتر ويرجع إلى الدنيا، يمكن أن تأتي حزبية وتجربه، يمكن أن تأتي فتنة وتأخذه. بينما طالب العلم بفضل الله عز وجل كالنخلة الباسقة، كما قال الله عز وجل النخل الباسقات لا طبع نظيم رزقا للعباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمن كمثل النخلة، كمثل النخلة أو من إن من الشجر شجرة وإن مثل المؤمن تحدثون ما هي. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، وإن طال زمنها وإن كثر راجموها وإن قل سقيها فهي قائمة شامخة. كذلك أنت يا طالب حصل العلم واحفظه ودونه وتدرج فيه، تدرج فيه بحيث أنك تبدأ بالمهمات وبالأصول. لأن من حرم أو من ترك الأصول حرم الوصول. وأنتم في هذا المركز رزقتم بمشايخ ضلال يفرح أهل السنة بالتتلمذ عليهم والاستفادة منهم. فاقبلوا على العلم بارك الله. عندكم الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، وعندكم الشيخ عبد الغني حفظه الله، وهذا الشيخ أبو حاتم حفظه الله، وغيرهم من المدرسين النافعين الذين قد نفع الله بهم قبل ونرجو أن ينفع بهم بعد. وهكذا ستكونون بين يدي الشيخ أبي عبد الرحمن حفظه الله، الذي والله ما رأيت مثله في محبة العلم وفي العبادة أبدا، مع أننا كم رافقنا من أخواننا ومن أحبتنا، لكن ما رأينا مثله في محبة العلم وفي الإقبال على العبادة. ولذلك رفعه الله، وهذا فضل الله ووعد الله، لأن العالم طالب العلم مرفوع في الدنيا وفي الآخرة ومقدم في الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، فيقدم العالم على غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا أيهم أكثر أخذا للقرآن فقدموه، يعني في النحو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض صاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن بهذه الأدلة تعلم أن طالب العلم مرفوع في الدنيا وفي برزخه وفي آخرته. فقال ابن عباس العلم لا يزيد الشريف إلا شرفا ويرفع المملوك على السرير، العبد الذي هو في حال بيعه وشرائه وهبته كالبهيمة، يعامل معاملة البهائم، فيرهن ويوهب ويباع ويشترى ويورث إلى غير ذلك. ومع ذلك مع العلم يجلس على السرير ويحدث الأمراء والتجار والأخيار. إنه العلم الذي رفع فيه مكحول والأوزاعي وعطاك أبي رباح ونافع مولى بن عمر. وكم من الموالي الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم، ذهب الملوك وذهب الملوك، ذهب الأغنياء وذهبت أموالهم، وبقي أهل العلم أحياء مع أنهم قد فارقوا الحياة بأجسادهم وأرواحهم، ولكنهم بيننا نستفيد من نصائحهم ونأخذ من علومهم. كم من الأمراء في عهد البخاري ما أحد يعلم بأحد منهم، أكثر أمة لا تعلم اسم الأمير أو التاجر أو الكذا الذي كان في عهد البخاري، لكن يعلم البخاري وأنه صاحب الصحيح، تعلم مسلم، تعلم أبا داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، الطبري، الطبراني، ابن منده، أبو حاتم، وهكذا من كان على طريقه. الأمراء الذين كانوا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وأرباب الأموال لا يعلمون إلا عند خواص من طلاب العلم أو من المؤرخين الذين ربما يذهبون ويقرؤون في مثل البداية والنهاية وشفرات الذهب أو غير ذلك من الكتب المؤلفة في هذا الباب. بينما شيخ الإسلام اسمه ورسمه وعلمه محفوظ بشهادة الموافق والمخالف. وهكذا في عصرنا الشيخ الباز، الشيخ العثيمين، الشيخ مقبل، والشيخ الألباني. هناك من الناس من يملك مليارات الدولارات ولا يعرفون، وهناك ملوك وأمراء ذكروا عند الساسة وغيرهم فلما ماتوا نسوا، إلا إذا ذكروا على قبيلهم. التذكر لبعض أحوالهم من قبل عهدهم، وهؤلاء في كل صباح ومساء أفتى الشيخ الباز وقال ابن عثيمين، وهذا الحديث صحه شيخ مقبل، وهذه المسألة ألف فيها الألباني وغيرهم. الشيخ مقبل والشيخ الألباني والشيخ الباز والشيخ العثيمين كانوا سبع قوم، ولكنهم أقبلوا على العلم والعمل بالعلم فرفعهم الله به ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. فالإقبال الإقبال، وأنتم ما شاء الله كثير منكم صغير سن استطيع يحفظ. نحن مساكين أصبحنا لو حافظنا على ما عندنا نحن بخير، أما إذا أردنا نحفظ حديثا أو نحفظ يعني ماذا بيتا من الشعر أو قصة من القصص نجد فيها ثقل، حتى ربما ما كثير منا أصبح لا يحفظ أسماء طلابه لكثرة المشاغل وكثرة المشاكل وكثرة كذلك ما يعتري الإنسان ويلحقه من الضعف. وأنت ما زلت شاب في مقتبل العمر، ربما تحفظ الحديث من مرة، وربما تحفظ الصفحة في ربع ساعة إلى نصف ساعة. نعم، اجتهد، حصل، ما تبقى سنة وما تحفظ القرآن. أنا أعتبر الذي ما يحفظ القرآن في سنة لا سيما من أهل الذكاء أن عنده تضييق. القرآن يمكن أن يحفظ ويتقن في أقل من ذلك، رياض الصالحين يمكن أن يحفظ ويتقن في 3 أشهر إلى 4 أشهر، صحيح مسلم يمكن أن يحفظ ويتقن في 5 أشهر في 7 أشهر في 8 أشهر، لغة القرآن يمكن أن يحفظ ويتقن في 6 أشهر 5 أشهر. الصحيح مسلم مما ليس الصحيحين يمكن أن يحفظ في 40 يوما إلى 100 يوم إلى عدة أشهر مع الإقبال. أما إنسان لا سيما توفر الآن وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتسابات وغير الواتسابات، يرفع فوق الواتساب من الصباح إلى المساء يريد يحفظ، هذا ربما يذهب عليه الشهر والشهران الثلاثة والأربعة وما حفظ شيئا لا من القرآن ولا من السنة. إذا أردتم أن تجلسوا على المنابر وأردتم أن تكونوا ملوكا على الأسرة تحدثون الناس وتوجهونهم وتفتونهم، عليكم بالعلم، هذا هو الذي يرفع به الإنسان. والله لو لم تكن معروفة، تصدقوا أني ما عرفت الشيخ رشاد يعني باسمه إلا بعد أن صار صاحب مركز، فإلا بإذا ما كنت أعرفه وجهه، وكان عنده إقبال على العلم، فإذا به يبرز يبرز ويظهر. وهكذا الشيخ يحيى حفظه الله كان غير معروف عند كثير من طلاب العلم في دار حل الدمام، وإذا به يبرز ويصير الموصى له من بين الناس، وهذا الذي قصم ظهور المشايخ سواء بفتنة أبي الحسن الأولى أو بفتنة الثانية فتنة الإبانة، هذا الذي قصم ظهورهم لا غير، الحسد. وإلا فهم يعرفون منزلة الشيخ وقدر الشيخ، لكن قتلهم الحسد. فوالله أني رأيت رؤيا وأني فتحت كتاب الإبانة فوجدت أول كلمة فيه الحسد في محل الفصل، وفعلا الحسد. وشاهدنا أن طالب العلم يظهر وهو مخبأ بين الناس، علمه الذي يرفعه الله به، فما يحتاج أن تظهر للناس أنك طالب علم ولا عالم ولا شيخ، إنما تطلب العلم وستظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عالي بشرى المؤمن. أي والله، الله الله الأكبر، على طاعة الله والعمل بالعلم والتخلق بأخلاق أهل العلم من صدق الحديث وأداء الأمانة ومحبة الخير للغير، وكذلك اجتناب الخيانة والكذب وغير ذلك من الأخلاق الرديئة. طالب العلم كالثوب الأبيض تدنسه النقطة الصغيرة، وإذا دنس قد لا يزول درسه إلا أن شاء الله، نسأل الله الستر والعافية. إذا المعرض عن العلم، المقبل على الدنيا، المتحذر، صاحب الشر كالثوب الأسود، تسيل عليه جنينة الحبر، وإذا به لم يظهر به شيء.
وإذا غسل ونفي وهذب ما يبقى أسودا على هيئته.
فعلينا أن نتعلم ونعمل ونتميز. تتميز إياك أن تكون مضاربا، إياك أن تكون طائشا. عود نفسك على رفع الصوت إلا لحاجة، عود نفسك النظافة لمسكنك، لثوبك، لمسجدك، لمكان غسلك ووضوءك. هذا هو العلم. أن نتميز على الناس في جميع الشؤون. ولعلي قد أطلت عليكم لأن اليوم يوم صيام، وغالبا ما يلحق الناس التعب والإعياء، ولكن هي نصيحة أردنا أن نوجهها لكم، ولعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.